الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين وخلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. Dear brothers and sisters, you're welcome to this new session of decisions of Hajj. ونحن اليوم مع الجزء الثالث من دروس وفوائد من الحج. And today we are with the third part of the lessons and benefits from Hajj or of the Hajj. وكنا بالأمس قد تكلمنا على ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا الحج. We have spoken yesterday about the move of Rasulullah صلى الله عليه وسلم from Medina going for Hajj. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ميقات أهل المدينة ذي الحليفة, and when he صلى الله عليه وسلم reached the ميقات of the people of Medina, which is ذي الحليفة, توقف فيه وقال إن جبريل أتاني في هذا الوادي, أتاني فقال إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي. He said that Jibreel came to me earlier and said to me that Allah Ta'ala commanding you to perform prayer, to pray at this place, to pray at this place, at this blessed valley. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة الظهر أو العصر. He صلى الله عليه وسلم prayed there in ذي الحليفة الظهر أو العصر. الظهر والعصر, ظهر and عصر, وجمع بينهما وقصر كل صلاة إلى ركعتين. And he combined them both and he shortened each prayer to two rak'at. وكان ذلك بعد أن لبس ملابس, بعد أن طيبته عائشة رضي الله عنها ولبس ملابس الإحرام. And that was after عائشة رضي الله عنها put perfume over his body and then he put on him the clothes of إحرام. وكان إحرامه إزار ورداء أبيضين. And his ihram was two white garments. ومن هذا يستفاد, and from this we get a benefit, أن أنه لا يحرم من قبل المواقيت إنما من الميقات. That it is not يعني it is not recommended that one puts on يعني or gets into the state of ihram before the prescribed station the مواقيت. قد جاء في ذلك عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه and it was reported upon the Imam Malik may Allah be pleased with him أن رجلا أتاه فقال إني أريد أن أحرم من بيتي. That a man came to him and said, Ya Imam, I want to perform ihram from my house. Meaning he wants to get into the state of ihram from his house, not from the miqat. فقال له الإمام مالك لا تفعل. Imam Malik then said to him, don't do it. قال الرجل, the man said, لماذا? Why? قال الإمام مالك, Imam Malik said, أخشى عليك الفتنة. I'm afraid that fitna falls on you. قال, he said, وأي فتنة يا إمام? Which fitna, O Imam? قال يقول أن الله عز وجل إذن من مالك سيد الله تعالى السيد فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب عذاب أليم. سئل الإمام أحمد عن الفتنة في هذه الآية فقال الفتنة الشرك. إمام أحمد was asked about the fitna in this ayah and then he said fitna is the shirk. ثم بين ذلك and he then clarified that. فقال he said يذهب الرجل يترك سنة سنة. He said that a man starts abandoning one sunnah after another one after another حتى أبطل يقع في الشرك. He في الشرك أبطل he falls into the shirk. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في سورة النور الآية 63 سورة 24. So the Muslim should not oppose the Sunnah of Rasulullah صلى الله عليه وسلم for this آية, the آية of سورة النور Surah number 24, ayah number 63. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم عذاب أليم. And let those who oppose the messenger's way or commandment beware lest some fitna befall them or a painful torment be inflicted on them. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال قد ثبت في الصحيحين وغيره مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد. هي من كثير رحمه الله تعالى said that it is proved it is reported authentically and the two صحيح بخاري مسلم that the Prophet صلى الله عليه وسلم said he whoever act of worship which is not upon our matter then it's going to be rejected. And then he said ثم قال أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنة وظاهرة أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. He said let them beware that a fitna befall on their hearts of a kufr or a nifaq, hypocrisy or a bid'ah. الإمام القرطبي يقول في تفسيره أيضا بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب وجه أن الله تعالى قد حذر من خالفه من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقول أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم عذاب أليم فتحرم مخالفته ويجب امتثال أمره. He said, Imam Qurtubi said that the fuqaha, the scholars of fiqh, the jurisprudency, said that the command here is for the obligation. And that's why Allah Ta'ala warned against opposing his matter, the matter of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And he threatened those who oppose him with a severe torment. نعم لذلك ينبغي الحذر من المخالفة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يستفاد أيضا أن الصلاة التي تكون في الإحرام لا ليست صلاة خاصة بالإحرام إنما هي صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة. And from the benefits of this hadith is that the صلاة there is no special صلاة for الإحرام but that is the salah that Rasulullah صلى الله عليه وسلم did, which is the fariḍa. فمن كان إحرام قرب فريضة استحب له أن يصلي بعد أن أو بعد أن يكون استبدل ملابس الإحرام ولا يحرم إلا بعد أن يرقى على أو ولا يحرم إلا بعد أن يصلي. And it is preferable for one who is ihram is yani the time of his of getting into the state of ihram is just close by the obligatory prayer, then it is better that he changes clothes, normal clothes to the ihram clothes, and then pray this obligatory prayer. And after that, he declared his ritual, whether it is Umrah or Umrah al-Hajj or Umrah Tamattu' al-Hajj or Ifrad. And then he, نعم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو في مقام ذلك جاءه رسول من قبل أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق. And while Prophet صلى الله عليه وسلم was still in that place, a messenger came or sent by أسماء بنت عميدة wife of أبو بكر الصديق. وقد كانت تحت جعفر بن أبي طالب ومات وقتل شهيدا وهي تحت في أرملته. تزوج الصديق بعده ليحفظ ذريته. That أسماء بنت عميس or she was the widow of جعفر بن أبي طالب who was killed in the battle of Mu'tah, and Abu Bakr Siddiq then married her to keep the children of Ja'far ibn Abi Talib under his nursing or care, and ثم هي ولدت له أول مولود منها في ذي الحليفة في تلك الرحلة. And then she gave birth of the first baby for Abu Bakr Siddiq in that journey in ذي الحليفة. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف أصنع. She sent a messenger to صلى الله عليه وسلم asking him, what should I do now? Or how should I, and what thing should I do now to continue my ihram, to continue my hajj? قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للرسول قل لها تستثر بثوب وتحرم, يعني تطهر تغتسل. قال اغتسلي ثم استثري بثوب واحرمي, يعني بعد الاغتسال تضع لها ما يمنع نزول أو تساقط الدم على الثياب والأرض. She was told that she should take shower and then she should use something to prevent the blood dropping to the clothes or the floor beneath, لأنها كانت على التو والدة, ومن كانت كذلك فإن الدماء تسيل منها بغزارة. And she was just recently gave birth of her first baby Muhammad, and whoever the woman who just gave birth, she will bleed very badly. نعم. وهذه من أيضا الفوائد أن المرأة الحامل لها أن تخرج للحج ولو كانت في أيامها الأخيرة. And from the benefits of this hadith is that the woman who is pregnant is allowed to go for hajj even if she is in the last days of her pregnancy. و أما الدعوة بأنها يعني تتضرر من الزحام والمشي فإنها دعوة ضعيفة ولا مستند عليها, فإن الزحام والوعورة والصعوبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد اليوم في زماننا, لا توجد اليوم في زماننا, مع أن المدافعة الموجودة الآن في زماننا كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك كان يقول لهم السكينة السكينة. So they يعني saying that pregnancy should make the woman not to go for Hajj is not a good opinion, as the difficulties of traveling during much more than it today, and they found today are also were found at that day, which is the crowdness and يعني pushing one another. كل هذا يوجد. All this is found and seen. على كل حال anyway, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته ركب دابته, ركب القصواء وانطلق في مسيره, ثم أهل ثم لبى وشرع في التلبية مع بدء المسير. Anyway, the Prophet صلى الله عليه وسلم, once he finished his prayers, he got onto his camel al-Qaswa, female camel, and he began his journey to Mecca, and he started تلبية. وإن شاء الله تعالى نقف مع التلبية وفوائد التلبية في يوم غد إن شاء الله تعالى, ونترك الآن المجال للأسئلة. So إن شاء الله tomorrow we're gonna continue with beginning with the talbiyah and the benefits of the talbiyah, but now we leave the remaining time for questions if there are. إن شاء الله تعالى والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.